بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو داود رحمه الله: باب الإمام ينحرف بعد التسليم. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن عبيد بن البراء عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم. قال: باب الإمام يتطوع في مكانه. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الملك القرشي قال حدثنا عطاء الخرساني عن المغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. قال أبو داود: عطاء الخرساني لم يدرك المغيرة بن شعبة. قال: باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر ركعة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.
قال رحمه الله تعالى في باب الإمام ينحرف بعد التسليم، أي إذا سلم الإمام من الصلاة فإنه لا يبقى مستقبلا القبلة، وإنما ينحرف فيلقى الناس ويتحول عن القبلة ثم يوجه الناس بوجهه، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف، يعني حرف عن القبلة، واستقبل الناس. ثم ذكر باب الإمام يتطوع في مكانه، وذكر حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول، فيفصل بين صلاته الفريضة وصلاة النافلة. وهذا ليس مستحب للإمام فقط، بل هو مستحب لكل مصلي، ألا يصل صلاة التطوع وصلاة الفريضة من غير فصل. قوله في الباب الثالث: باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر ركعة، يعني لو أحدث الإمام بعد رفعه من الركوع في آخر ركعة فما حكم ذلك؟ ذكر حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممن أتم ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة، يعني قد تمت صلاته وصلاة من خلفه ممن أتم الصلاة، يعني غير المسبوق. والحديث وهذا حديث ضعيف وظاهره مشكل جدا، يعني كيف أن الإمام إذا قعد للتشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته؟ معلوم أن هذا التشهد واجب ولا بد من الاتيان به، ولا بد وهو داخل في الصلاة، ومعلوم أن الإنسان لو الإمام لو أحدث أو المصلي لو أحدث قبل التسليم فإن صلاته تكون باطلة. لهذا فالحديث ضعيف ولا يصح، ناهيكم عن أن ظاهره معارض. ولهذا قال الخطابي رحمه الله تعالى في المعالم: هذا حديث ضعيف، وقد تكلم بعض الناس في نقلته، وقد عارضته الأحاديث التي فيها إجابة التشهد والتسليم، ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهره. يقول الخطابي: ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهره، قال بظاهره. وهذا الكلام هو الصواب، فهذا الحديث لا يصح، وما دل عليه من الحكم أيضا فإنه مخالف بالأحاديث الأخرى في بطلان الصلاة من أحدث فيها قبل سلام الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه كما جاء في حديث عائشة في الصلاة قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذن ما تنتهي الصلاة؟ تنتهي الصلاة بالتسليم، تنتهي الصلاة بالتسليم. فإذا أحدث قبل التسليم فمعناه أن الصلاة لم تتم، وبالتالي بطلت الصلاة. فلا فرق بين الحدث قبل الركوع أو قبل رفع من الركوع في الركعة الأخيرة أو بعده، هذا هو الصواب.
قال رحمه الله: باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني محمد بن يحيى ابن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبادروني بركوع ولا بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدنت. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الله بن يزيد الخطمي يخطب الناس قال: حدثنا البراء وهو غير كذوب أنهم كانوا إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا قياما، فإذا رأوه قد سجد سجدوا. قال: حدثنا زهير بن حرب وهارون بن معروف المعنى قال: حدثنا سفيان عن ابن أبان بن تغلب قال أبو داود قال زهير: حدثنا الكوفيون أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحنو أحد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع. قال: حدثنا ربيع بن نافع قال حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن أبي إسحاق عن محارب بن إثار قال: سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر: حدثني البراء أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع ركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى يرونه قد وضع جبهته بالأرض، ثم يتبعونه صلى الله عليه وسلم. قال: باب التشديد في من يرفع قبل الإمام أو يضع قبله. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. قال: باب في من ينصرف قبل الإمام. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال أنبانا حفص بن بغيل الدهني قال حدثنا زائدة عن المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة.
هذه الأبواب في بيان أن المأموم تابع للإمام، وأن حركات المأموم ينبغي أن تقع بعد حركات الإمام وأفعال الإمام. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد، وإذا سجدوا فاسجدوا، وإذا صلى جليسا فصلوا جلوسا أجمعون. فدل هذا على أن المأموم تبع لإمامه، فلا يسبق المأموم الإمام وإنما يتبعه ولا يتخلف عنه، ولهذا ذكر العلماء أن المأموم له أحوال، أن المأموم له أحوال مع الإمام في المتابعة وعدمها. الحال الأول المسرقة، يعني أن يسبقه. الحال الثاني أن يساويه. الحال الثالث أن يتأخر عنه. الحال الرابع أن يتبعه. أما مسابقته للإمام فإن كانت بتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، إذا سبق الإمام في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. وأما إذا كان بغير ذلك فله حالتان. الحالة الأولى أن يسبق الإمام بشيء من هذا ثم لا يعود، يعني ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام ثم لا يعود عمدا فإن صلاته باطلة. وأما إذا عاد فأدرك الإمام فيما هو فيه وتبعه بعد ذلك فصلاته صحيحة. الحالة الثانية أن يسويه فتقع أفعاله مع أفعال الإمام، فهذا إن كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته لأنه لابد أن يدخل الصلاة بعد الإمام، ولا ينبغي أن توافق تكبيرة إحرام تكبيرة إحرام الإمام وإنما تقع تبعا فتكون صلاته غير منعقدة. أما مع عدد تكبيرة الإحرام فالصلاة صحيحة مع إثمه لأنه يسويه. الثالث أن يتأخر عنه، أن يتأخر عن الإمام، وهذا إن كان تأخر عن الإمام قد فوت عليه متابعته أو إدراكه في الركن نفسه فصلاته باطلة، يعني ركع الإمام فلم يركع حتى رفع الإمام هنا بطلت الركعة، لازم يأتي بركعة جديدة، فإن لم يأتي فصلاته باطلة. أما إذا تأخر تأخرا يمنع المتابعة ولكن أدرك الإمام في الركن فالصلاة صحيحة لكنه آثم بتأخير، يعني ركع الإمام وهو ركع بعد ركوع الإمام بلحظات لم يتابع ولكن أدرك الإمام وهو راكع فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة ولكن آثم بتأخير. أما إذا كان تأخره يمنع متابعته في ركن الصلاة فالصلاة باطلة. الأمر الرابع المتابعة، وهو أن تقع أفعاله بعد أفعال الإمام مباشرة، فهذه السنة وهو المشروع من بين هذه الأحوال. قال صلى الله عليه وسلم فإذا ركع فاركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجد، وهكذا. هذا حال المأموم مع إمامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بذلك، بهذه المتابعة، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يوقعون أفعالهم عقب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال البراء كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى يروا قد وضع جبهته بالأرض ثم يتبعون. لا كحال من الناس، كحال كثير من الناس يسجدون مع الإمام، يعني إذا سجد الإمام سجدوا معه، والأصل أنهم ينتظرون حتى ينتقل الإمام إلى الركن الذي يليه فيوقعون المتابعة بعد ذلك. وأيضا حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار وهذا خرج مخرج الوعيد، فدل هذا على تحريم مسابقة الإمام، وأنه لا يجوز أن يسبق المأموم الإمام، حرام هذا. أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على ذلك فقال: أما يخشى أو ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام ولم ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله رأسه رأس حمار؟ فهذا فيه الوعيد الشديد. ونحن نعجب من الذين يسابقون الإمام فيرفعون قبل رفعه أو يسجدون قبل سجوده. هذا الفعل هل يختصر عليهم الصلاة؟ يعني هل إذا فرغوا من الصلاة قبل الإمام سيسلمون ويخرجون، أو أنه في النهاية لن يخرج أحد من الصلاة حتى يسلم الإمام؟ يعني سابقت الإمام أو ما سابقت الإمام لن تخرج من الصلاة قبل الإمام، فما هذا الغباء؟ ولهذا انتزع النبي صلى الله عليه وسلم له صورة الحمار، لأن الحمار بليد ما يفهم. هو أنت الآن لو خلصت قبل الإمام هتخرج؟ يعني لو سابقت فركعت وسجدت قبله وقمت وكذا ستنهي الصلاة والإمام في ركعة ثانية؟ يبقى أنت كده اختصرت، سابقت أو ما سابقت فأنت مقيد بالإمام في حال التسليم، لن تخرج قبل الإمام. إذن انتظر، تريث، لماذا العجلة طالما أنك لن تخرج من الصلاة قبل الإمام؟ فإن فعلت ذلك فأنت غبي غباء الحمار. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: حول الله صورة صورة حمار. وإذا كان الذي يرفع رأسه قبل الإمام يحول الله عز وجل رأسه رأس الحمار أو يجعل الله رأسه رأس الحمار، فما بالكم بالذي لا يضع رأسه أصلا ساجدا لله سبحانه وتعالى ولا يصلي؟ صور كثيرة فيها خطورة ترك الصلاة. إذا كان هذا الذي يرفع رأسه قبل الإمام يعني يصلي مع الإمام، يعني يصلي ويصلي في جماعة، ولكن يقع له مخالفة للإمام، ومع ذلك النبي يقول صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل رأسه رأس حمار؟ بعض العلماء قال أن هذا قد يكون حقيقيا، يعني أن المسخ قد يحصل له تحول بالفعل، وبعضهم قال هذا إشارة إلى البلادة، إلى البلادة، أن يطبع الله عز وجل على عقل فيكون رأسه رأس حمار. وده كثر من البشر، بعض الناس رأسه كرأس الحمار وعقله كعقل الحمار. وقد حكى الله عز وجل عن أمثال هؤلاء فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. فالإنسان قد يتمثل ويتشبه بالحيوان، طارة جعل الله عز وجل مثلا لهؤلاء الحمار كمثل الحمار يحمل أصفارا، الحمار ما تضع عليه ما يستفيد ولا يلتفت. كذلك ضرب الله عز وجل مثلا لبعض البشر بالكلب فقال: واتبع علينا بلدي يتعنى وآياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا ورفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل إيه؟ كمثل الكلب. فبعض الناس كالكلب، وبعض الناس كالحمار، وبعض الناس كالثعلب يسرق من صلاته والتفت هنا وهناك، وبعض الناس كالغراب، وبعض الناس كالديك، وهكذا صور عديدة إذا شبه الإنسان الحيوان في الصفة فيه. فما بالكم بهذا الذي لا يصلي وينام عن الصلاة ولا يضع رأسه أصلا لربه سبحانه وتعالى ساجدا؟ هذا والعياذ بالله من أقبح الأصناف، وإذا ترك الصلاة تركا كليا لم يكن من المسلمين. ليس يوجد مسلم على وجه الأرض موقن بأن الله فرض الصلاة ثم يعيش ظهره كله لا يصلي. كيف هذا؟ يعيش ظهره كل 70 سنة أو 60 سنة أو 50 أو 40 وهو لا يصلي، ما دليل إسلامه؟ وأن نداء الصلاة يتكرر عليه 5 مرات في اليوم والليل، ويقول: أنا متكاسل، أنا مؤمن بوجوبها ولكنني متكاسل. متكاسل يوم ولا 2 ولا 3، شهر ولا 2 ولا 3، ده الشهر الواحد تدعى الصلاة فيه 150 مرة، ده انت بتقبض مرة واحدة ومع ذلك لا تتخلف ابدا عن قبض رتبه، وهي مرة واحدة. الواحد فينا يقبض مرة واحدة، يقبض رتبه مرة واحدة، وامتى بيقبض الراتب؟ بيقبض الراتب من 15 قاعد يعد، ويوم 30 في الشهر ده هيوافق يوم الاربع، ولما نقبض يوم الاربع هنروح يوم الخميس، لا اجيلي يوم السبت اشتري كذا وكذا وكذا، بيعيش مع اهم الراتب من يوم ايه؟ من يوم 15 حتى اذا جاء اليوم 30 اذا به اول من يتقاضى راتبه منه، يعني مرة واحد. طيب يا اخي اطرق راتبك تكاسلا، مرة اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، اطرق راتبك تكاسلا. انما والله انا متكاسل، انا مؤمن بوجوب الصلاة بس انا متكاسل. طب متكاسل يعني مش صلي معنا الفجر؟ والله تعبان شيخ. طب الظهر؟ والله اصل يعني ضيوف وانشغلت باعداد الغداء. طب العصر؟ والله اصل كنت مشغول معاهم حتى ضاع علي العصر. طب المغرب؟ والله ارهقت من التعب فنمت وما قمت الا الساعة 2-3 بالليل، يعني نمت استراحت. طب ننتظرك في الفجر؟ والله يا اصل كده صعب، صعب ان يلتزم بدعوة التكاسل هذه ابدا، فيبقى ظهره كله لا يسجد الا سجدة ولا يصلي ركعة، كيف يستقيم القول بان هذا متكاسل ومؤمن بوجوبها؟ هذا لا يكون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم: اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام ان يحول الله رأسه رأس حمار؟ وما يبقى اللي بيصلي خاصة عجيب، يعني كان في بيوتنا من حمور هؤلاء الذين لو صلوا فقط، لو صلوا خالفوا، يصلون ويخالفون، فكيف بالذين لا يصلون؟ ومع ذلك نؤكل ونشارب، وربما يكون الرجل عنده زوجته تحت لا تصلي ابدا، او العكس تكون المرأة تحت الرجل الذي لا يصلي. لا يجوز ابدا ان يلقى الرجل مع امرأة لا تصلي، او العكس تلقى المرأة مع رجل لا يصلي. نعم.
قال رحمه الله: باب جماعه اثواب ما يصلى فيه. باب جماع أثواب ما يصلى فيه. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولكلكم ثوبان؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد الذي ليس على منكبيه منه شيء. قال حدثنا مسدد قال أنبانا يحيى حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل المعنى عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عمر بن أبي سلمة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه على منكبيه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال: يا نبي الله، ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إيثاره طارق به رداءه فاشتمل بهما، ثم قام فصلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما انقضى الصلاة قال: أو كلكم يجد ثوبين؟
هذا فيه بيان جواز أن يصلي الرجل في الثوب الواحد، ولكن صلاته في الثوبين أفضل، فيجوز أن يصلي الواحد الرجل في الثوب الواحد، ليس عليه إلا الثوب الواحد. وإذا صلى في الثوب الواحد يتبر به، يعني يلف نفسه بهذا الثوب، طبعا هذا مع التحفظ من إظهار العورة، لأنه إذا ظهرت العورة بطلت الصلاة. لكن الصلاة في الثوب الواحد جائزة، فإذا وجد ثوبين فإنه يصلي في الثوبين خشية أن يظهر شيء من عورته إذا صلى في الثوب الواحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولكلكم ثوبان، هل كل واحد عنده ثوبان؟ لو ألزمتكم بالثوبين لما استطاع بعضكم أن يأتي بهذا، فدل هذا على صحة الصلاة في الثوب الواحد. طيب إذا صلى في الثوب الواحد كيف تكون صفة لباسه؟ أن يتزر بهذا الثوب حتى لا يبدو من عورته شيء، وأيضا أن يجعل على عاتقه من ثوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء. فإذا أظهر المنكبين فإن ذلك مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل تصح صلاته أم لا؟ ذهبت الجماهير ومنهم مالك الشافعي وابو حنيفة إلى صحة الصلاة ولو ظهر ولو أظهر عن عتقيه، لو لم يجعل عتقيه شيء وصلى فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، وهذا مذهب الجماهير. وحملوا النهي على التنزيه، حملوا النهي على التنزيه. وذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى أن الصلاة لا تصح إذا كان قادرا على ستر العاتقين، فإن الصلاة لا تصح لأن الأصل أن النهي للتحريم، والنهي يقتضي الفساد. فإذا صلى وليس على عاتقيه شيء فإن صلاته باطلة. هذا كلام أحمد رحمه الله تعالى رحمة الله. هذا طبعا محمول على القدرة أن يكون قادرا على ستر المنكبين، إنما إذا صلى وغير قادر فالصلاة صحيح. على كل الأمر فيه تشديد، والقول بعدم صحة الصلاة مع القدرة قول قوي، قول قوي، لأن الأصل أن النهي يقتضي الفساد، لأن الأصل أن النهي يقتضي الفساد. نعم.
قال رحمه الله: باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كأمثال الصبيان. فقال قائل: يا معشر النساء لا ترفعنا رؤوسكن حتى يرفع الرجال.
نعم. كان الصحابة رضي الله عنهم على قلة حال، ما كان أحد يلبس ما نجد نحن الآن. الواحد إذا عدى ما عليه من أثواب إلى بالثوب والاثنين والثلاثة ونجد سعة ولله الحمد. أما الصحابة رضي الله عنهم ففي بدء الأمر ما كانوا يجدون هذه السعة، لا سيما أهل الصفة الذين كانوا يأتون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزلون به ولا يجدون شيئا، إنما ينتظرون صدقات المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سهل بن سعد السعيدي قال: لقد رأيت رجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر، هكذا يقول سهل، خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كمثال الصبيان، كمثال الصبيان، مثل ما يفعل واحد مع الصبي حتى لا يوسخ ثيابه يوم يعقد ثياب بالخلف خلف ظهره. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، حتى يرفع الرجال، حتى لا يطلع النساء على ما لا يجوز الاطلاع عليه. لكن طبعا هذا الحديث محمول على عقد الأزر مع عدم إظهار العورة، يعني ليس فيه أنهم يعقدون الأزر فتظهر العورات، لا يجوز، ولكن هذا محمول على ضيق الحال، ولكن يتحفظ الواحد في صلاته بحيث لا يظهر شيء من عورته، حيث يظهر شيء من عورته. نعم. فهذا محمول هذا عقد الأزر على عدم إظهار العورات، وأن ذلك لم يكن يفضي إلى إظهار العور.
قال رحمه الله: باب الرجل يصلي في ثوب بعضه على غيره. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا زائدة عن أبي حسين عن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب بعضه عليه. قال باب الرجل يصلي في قميص واحد. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل أصيد فأصلي في القميص الواحد. قال أفأصلي في القميص الواحد؟ قال نعم وزرره ولو بشوكة. قال حدثنا محمد بن حاتم ابن بزيع قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل عن أبي حومل العامري قال أبو عن أبي حومل العامري قال أبو داود وكذا قال وهو أبو حرمل والصواب أبو حرمل عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال أمنا جابر بن عبد الله في قميص ليس عليه رداء فلما انصرف قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص. قال باب إذا كان الثوب ضيقا يقتصر به. قال حدثنا هشام بن عمار وسليمان قال باب إذا كان الثوب ضيقا يقتصر به. قال حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن ويحيى بن الفضل السجستاني قالوا حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت قال أتينا جابرا يعني ابن عبد الله قال سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي وكانت علي بردة ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي وكانت لها زبذاب فنكستها وكانت لها زبازب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها لا تسقط ثم جئت حتى قمت على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه. قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر ثم فطنت به فأشار إلي أن اتزر بها فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر قلت لبيك يا رسول الله. قال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقا فاشدده على حقك. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال عمر إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. قال حدثنا محمد بن يحيى الزهلي قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا أبو تميلة يحيى ابن واضح قال حدثنا أبو المنيب عويد الله العتقي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في لحاف لا يتوشح به والآخر أن يصلي في سراويل وليس عليه رداء تصلي في سراويل وليس عليك رداء أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء.
نعم يعني كل هذا لبيان الجواز الصلاة في ثوب واحد إذا كان الإنسان يتزر به ويضبط عدم ظهور عورته. وأما الأكمل والأفضل إذا كان للواحد ثوبان أن يصلي في الثوبين حتى لا يظهر شيء وحتى لا يتكلف هذا التكلف الشديد. أيضا في هذا الحديث الصحيح في حديث جابر رضي الله عنه فيه أن الإمام له أن يفعل ما يصلح صلاة المأمومين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي فجاء فوقف عن يسار رسول الله قال أخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمين. فموقف الواحد من الإمام أن يكون على يمين الإمام، أن يكون على يمين الإمام ولا يكون عن يسار، كما جاء أيضا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قام من الليل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين. قال ثم جاء جابر ثم جاء ابن صخر حتى قام عن يساره قال فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه، يعني جاء فوقف بجوار هذا الرجل قال فأقامنا خلفه، فدل هذا على أن موقف الاثنين من الإمام كموقف الصف. يبقى الواحد يقف عن يمين الإمام والاثنان يقفان خلف الإمام، يقفان خلف الإمام. فإذا قام الواحد بجوار الإمام ما تأخر ولا تقدم، وإنما يقوم بجواره ولا يتقدم أو يتأخر، لأن ذلك لم يرد. فبعض الناس إذا قام عن يمين الإمام تأخر فقام عند عقبه، فقام عند عقبه، وهذا وإن قال به البعض إلا أنه لا دليل عليه، إلا أنه لا دليل عليه، وإنما يقوم بجواره تماما ويحاذيه تماما ويحاذيه تماما، فلا يتقدم ولا يتأخر. وأما إذا كان اثنين فإنهما يقومان خلف الإمام. أما المرأة فنتقف خلف الإمام ولو كانت واحدة، فالمرأة ما تقف بجوار الإمام كانت واحدة، لا تقف خلف الإمام يعني مقام الصف، حتى ولو كانت زوجة أو كانت من ذوي المحارم، يعني قام الإنسان يصلي بزوجته أين تقف زوجته منه؟ تقف مقام موقف الصف، ما تقف بجواره وإنما تقف موقف الصف. طيب إن كانت أخته فأنا أيضا تقف موقف الصف، ما تقف خلفه. فلو اجتمع رجل وامرأة كان الرجل بجوار الإمام وكانت المرأة خلفهما. طيب لو اجتمع معه رجلان وامرأة كان الرجلان خلفه ويقفان موقف الصف منه وكانت المرأة خلفهما، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وصلى صلى بأنس ويتيم معه فقام خلفه قال أنس وقامت العجوز وراءنا وراءنا. فالمرأة لا تخلو بجوار الرجل في الصلاة. نعم. لكن إذا ضاق المكان مثل ما نجد في الحرم، فإن اختلاط النساء بالرجال في الحرم أمر لا يمكن التحرز منه، فالساحات في الحج تمتلئ امتلاء لا يمكن فصل الرجال عن النساء، فقد تجد المرأة بجوار الرجل وتجد الرجل يسجد والمرأة أمامه، فهل الصلاة باطلة؟ لا، ليس الصلاة باطلة هنا لأنه لا يستطيع لهذا. بيد أننا نقول المرأة لو تأخرت فلم تصلي الجماعة مع الإمام لكان أولى وأفضل، حتى إذا فرغ الرجال من الصلاة مع الإمام تصلي كل امرأة على حدة بدلا من مشاركة الرجال ومزاحمة الرجال. يعني لو انتظرت المرأة ولا تزاحم على هذه الطريقة، لو انتظرت المرأة حتى يفرغ الإمام ثم تصلي لكان أفضل لها.
قال رحمه الله: باب الإسبال في الصلاة. وحدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا أبو داود عن أبي عوانة عن عاصم عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرم. قال أبو داود: روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا عن ابن مسعود، منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبو الأحوص وأبو معاوية. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل يا رسول الله ما لك مرضه أن يتوضأ ثم سكت عنه قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة وإن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة.
نعم الإسبال محرم ولا يجوز للرجل أن يسبل ثيابه لا في الصلاة ولا في غير الصلاة لأن إسبال الثياب من كبائر الذنوب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم من أسلم من الكعبين من الإزار فهو في النار فدل هذا على تحريم الإسبال وأنه لا يجوز للرجل أن يسبل ثيابه لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة إنما المرأة هي التي تسبل لأن المرأة تحتاج إلى ستر عورتها فتسبل المرأة يعني تطيل ثوبها كما جاء في الحديث يرخينه شبرا فقالت المرأة يا رسول الله إذا تنكشف سوقهن فقال صلى الله عليه وسلم نصف ذراع ولا يزدن عليه فالمرأة ترخي ثوبها إرخاء يمنع من ظهور فاقيها عند المشي أما الرجل فعلى العكس الرجل ليس فاقاه من العورة فيرفع إزاره ويرفع ثوبه ولا ينزل بثوبه عن الكعبين لأن النبي قال ما أسفل عن الكعبين من إزاره فهو في النار. طيب ما حكم صلاته لو أسبل في الصلاة صلى ومسبل؟ هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح يقول من أسبل إزارة في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. أما الحديث الآخر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يبعد الوضوء وكذا فالحديث ضعيف. قوله صلى الله عليه وسلم من أسبل إزارة فليس من الله في حل ولا حرام في حل ولا حرام أو في حل ولا حرام معناه أي في أنه يجعله في حل من الذنوب فليس من الله في حل يعني من الذنوب يعني أن الله عز وجل لن يغفر له مثل ما تقول واحد أنا ما أحلك أنا إيه ما أحلك ولا في أن يمنعه ويحفظه من سوء الأعمال ولا حرام أي أن يمنعه من سوء الأعمال بل لن يغفر الله عز وجل له وأيضا لن يمنعه من سوء الأعمال فهذه الكلمة قد تقال في بيان التشديد أنا لا حلك ولا حرام وكذا أنت في حل أو غير ذلك من هذه العبارات التي قد تقصد بها التشديد وقيل أي في أن يحل له الجنة وفي أن يحرم عليه النار فليس من الله في حل يعني أي يحل له الجنة ولا في حرام أي أن يحرم الله عز وجل عليه النار أو ليس وفي فعل حلال ولا له احترام عند الله ليس في حل أي في فعل حلال ولا في حرام أي ليس له احترام عند الله عز وجل كل هذا التأويل يبين أن الأمر شديد وأنه لا يجوز الإنسان أن يسبل إزارة مطلقا ومن ذلك الصلاة ومن ذلك الإسبال في الصلاة طبعا هذا للأسف الشديد أصبح حال الناس اليوم الناس يستهزئون من الذي يقصر ثوبه ويرفع ثوبه عن الكعبين أما الذي يسبل إزارة فإن الناس لا يعلقون عليه يعني ترى من يعلق على من يرفع الثوب لكن هل ترى من يعلق على من يجر ثوبه لا أحد يعلق لأن السنة خفيت على كثير من الناس يمكن الأيام دي الحمد لله بدأ الأمر يؤلف من كثرة يعني المتسننين لكن كان قبل مسألة رفع الإزار هذا أشد من اللحية يعني يتصور أن تترك لحيتك ولا يتصور أن ترفع ثيابك إنما ما شاء الله أجيال ما بعد 95 وما بعد 2000 في نعمة يرفع ثوبه يطلق لحيته بقى له سلف سابق أخذ حموة الموس كما يقولون. إنما كان الأمر في بدء يعني لك أن تخيل أن واحد مثلا يرفع الثوب إلى فوق الكعبين، لكن تخيل هذا بين أناس يجرجرون ثيابهم جرا، فكان هذا صعب جدا. يعني مسألة اللحية أخف ربما من إيه من رفع الثياب، عشان لأنه مثلا كان ممكن يجيبوا في التلفزيون رجل الدين يعني صاحب لحية، أو الاستيف برضو يبقى صاحب لحية ينكر صحيح، بس يعني ليس بإنكار رفع الثياب، لأنه ما يرون أحدا يفعل ذلك أصلا، ولا يجيبوا في التلفزيون الفئي بيرفع إزارة، ولكن ممكن يطرق لحياتك كرجل دين ماشي. فكان أمر صعبا جدا، ولا يزال مسألة رفع الثياب صعبة في غير الثوب، يعني في البنطال حتى عند المستقيمين، فقد ترى مثلا إذا لبس الثوب اللي هو القميص يعني جلبية يرفع لكن إذا لبس البدلة يبقى بدلة حشو كده جميلة كده صعب يرفع. حتى تلاقي مثلا أي ناس تنتسب إلى العلم من طلبة العلم، ونحن قد ابتلينا الآن بالموضة الجديدة على القنوات من الذين طرقوا الثياب ولبسوا البدل والجرافتات وخرجوا على الشاشات، أوجه إعلامية، عايزين وجه إعلامي، وجه إيه؟ إعلامي، إنما الوجه أبو جلبية ده يعني مش قوي، لهذا تجد الأمر هذا بدأ في ترخص، بغض النظر عن مشروعية ذلك على مشروعيته، فما في ثياب يعني نستطيع أن نلزم، صحيح يجوز أن يلبس الواحد البدلة، يجوز أن يلبس الواحد الثياب والبنطال، القميص والبنطال، بس بشروط. يعني لا يجعل فيها إسبال أو تكون ضيقة، يعني ليس حراما أنك أنت تلبس بدلة أو قميص وبنطال، مش حرام، ولكن إذا كان بشروط، إذا كان بشروط، لكن أصبح صعبا جدا إيه؟ لهذا بعض الناس يعمل إيه؟ يوم يجي يشمر أو يكفت ثوبه، يجي البطلون طويل ومشمره، فوقع هنا أيضا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كفت، فإن النبي نهى عن كفت اللي إيه؟ الثوب يعني جمعه، فإن أسبله فقد وقع في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس منه في حل ولا حرام. طيب وإن كفت فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كفت في صلاته، يعمل إيه؟ يقص بقى يجيب معاه مقص يقص في الصلاة، وبعدين بعد كده يخيط بعد الصلاة، إيه اللي جبرك؟ والناس على ما اعتادوا عليه، يعني لو الناس اعتادوا انهم يرفعوا البنطال فوق الكعبين خلاص. انتوا عارفين دلوقتي الناس لو اتفقوا على موضة حتى لو كانت الموضة دي مخالفة لجميع العقول البشرية فالناس تألفها، طالما انها بقت موضة عادي جدا، زي ما تشوفوا انتوا مثلا في زمن كان البنطلون خنافس، خنافس يعني يسموه رجل الفيل، يبقى البنطلون ايه يقول لك الفتحة 40 سنتي، فتح البنطلون 40 سنتي لازم تاخدها عند المقاس 40 سنتي، انما لو عملت الفتحة دي 20 سنتي يعني لسه عليك، لان دي كانت موضة قديمة. وبعدين انقلب الامر لانه اصبح ان الفتحة تبقى 15 سنتي 20 سنتي خلاص الف الناس. ثم بعد ذلك بقى النهاردة البنطلون الى الركبة، بس يسموه ايه؟ يسموه ايه؟ برمودة ولا مش عارف، برمودة بقت الى الركبة، والناس لا يعلقون طالما ضمن الموضة. ثم بعد ذلك جعلوا يقطعون البرمودة او البنطال تقطيعا، وصارت موضة، يعني موضة انك تلبس ايه بنطال مقطع، يا اما تقطعه من على الركبة، يا اما تقطعه من على الفخذ، يا اما تسيبه مشرشب من تحت كده، موضة. بينما كان من قبل الواحد لا يلبس المرقع، ولا يعني يروح للرفة، إذا قطع قطع يروح للرفة عشان إيه يفعله أكاده. أول موضة الآن أصبح البنطلون الأقرب، تلبس البنطلون الأقرب، لازم من لزوم الموضة أن يعني يبقى أقرب أقرب، لكن من قبل كان الأقرب ده لا يمكن مستحيل، فالناس على ما يعرفوا، بس حينما نأتي لأمر المشروع لا ده يمنع، فلا تجد نفسه على خلق على كل الموضات اللي ذكرتها أنا أبدا، في تعليق بالعكس ده علامات المدنية، دي المدنية ده التحضر، لكن لما تيجي بقى عند السنة، طيب يا جماعة انتوا الآن قبلتم بالموضة هذه الآن، طب لماذا لم تقبلوا منا من قبل هذا الأمر؟ يعني أذكر لما الواحد كان يرفع ثوبه ويدخل على الطلاب في الفصل كانوا يضحكون، ازاي يعني في واحد مثلا يرفع البنطال الى الكعبين؟ هذا صعب. والواحد طبعا كان بيرفع البنطلون بذمة شوية، يعني مش الكعبين بس، يعني كان بيرفعه بذمة شوية يعني فوق الكعبين بشوية. فطبعا ده كان امر عجيب، يعني مستغرب في الثمانينات او كذا، كان امر مستغرب. على كل، طيب اذا صلى في وهو مسبل إزارة فما حكم الصلاة؟ فما حكم الصلاة؟ كره ذلك أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى، ورأي صحة الصلاة لكن مع الكراهة. وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى فإنه يجوز ذلك في الصلاة دون المشي لظهور الخيلاء فيه، كذا قالوا في المرقاة. على كل، الصلاة صحيحة، لكن من ظاهر هذا الحديث يتبين لنا تحريم ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يصلي وهو مسلم إزارة، وحرام عليه ذلك. لكن الصلاة إيه؟ الصلاة صحيحة، لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة أو إلى ركن الصلاة، طالما أن الثياب طاهرة فإن الصلاة صحيحة. ولكن هذه الصفة صفة محرمة، صفة محرمة مع صحة الصلاة. فالصلاة جائزة، ولكن يأثم لإسبال إزاره في الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: باب في كم تصلي المرأة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. قال: حدثنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني بن دينار عن محمد بن زيد بهذا الحديث. قال: عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سبغا يغطي ظهور قدميها. قال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قصروا به على أم سلمة. قال: باب المرأة تصلي بغير خمار. قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال أبو داود: رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن عائشة رضي الله عنها نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بناتا لها، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرته جارية، فألقى إلي حقوه وقال لي: شقيه بشقتين، فأعطي هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا، فإني لا أراها إلا قد حاضت، أو لا أراهما إلا قد حاضتا. قال أبو داود: وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين.
نعم. فهذا في بيان حكم ستر المرأة نفسها في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والحائض يعني المرأة البالغ، وليس معناه أن المرأة تصلي وهي حائض، فصلاة المرأة الحائض باطلة، والمرأة لا يصح صلاتها وهي حائض. لكن المرأة الحائض يعني المرأة البالغ في خمار، وهي ما تضع على رأسها وتغطي رأسها. وأما حديث أم سلمة إذا كان يغير ظهور قدميها، ولما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف. والمرأة إذا أراد أن تصلي وجب ستر بدنها، ولا يظهر شيء منه سوى الوجه إذا كانت تصلي بغير حضرة الرجال. أما إذا كانت تصلي بحضرة الرجال فإنها تسدل على وجهها شيئا، وكذلك تخفي قدميها ويديها، فلا يظهر شيء منها إلا الوجه. تجعل يدين تحت الخمار وتجعل الرجلين تحت درعها، تحت درعها، والدرع ما تلبسه المرأة على بدنها فيغطي رجليها. لكن ما الحكم لو صلت المرأة وقد ظهر شيء من قدميها، قد ظهر شيء من قدميها؟ تنازع أهل العلم. فأما الذي يبطل صلاتها قد ذهب إلى حديث أم سلمة هنا في اشتراط تغطية ظهور القدمين، فإنها قالت إذا كان يغطي ظهور قدميه. وبعض العلم لا يرى ذلك واجبا، لا يرى ذلك واجبا إذا كان في القدمين، لكن إذا ظهر شيء من الساقين بطلت الصلاة. على كل الذي تعالى على المرأة أن تتحرز لنفسها في ذلك وأن تخرج من خلاف العلم في هذا. وإذا صلت المرأة فلتصلي في إسدال كبير ودرع كبير يغطي ظهور القدمين، فإن كان ولا بد فلتلبس المرأة الشرابين بحيث لا يظهر شيء من قدميها. لكن إن ظهر شيء من قدميها بدون الساقين فصلاته صحيح، لكن إن ظهر شيء من الساقين فصلاته باطلة، أو ظهر شيء من الذراعين فصلاته باطلة، أو ظهر شيء من الرأس من الشعر فالصلاة باطلة، فالصلاة باطلة. شيء من الرقبة، شيء من الرأس من الشعر، شيء من الساق، شيء من الذراع، كل هذا تكون الصلاة باطلة، لأن المرأة عورة في الصلاة إلا الوجه، وفي هناك نزاع في القدمين والكفين. لكن لو ظهر شيء من الكفين أو القدمين فالصلاة صحيحة على الصحيح، أما أكثر من ذلك يظهر شيء من الذراعين أو الساقين فالصلاة باطلة ولا تصح. نعم. طيب نقف عند باب ما جاء في السدل في الصلاة.
قدر الظهور طول الصلاة.
إيه؟
قدر الظهور.
من القدمين والقدم.
لا من
الذراعين. يعني تقصد إيه؟ قدر يعني إيه؟
يعني طول الصلاة تقصد
لا لو استوعبت ركنا كاملا، لكن لو ظهر اثناء لو ظهر ثم عادت مره ثانيه في لحظه لا تبطل الصلاه ان شاء الله.